أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب تأكيد السواك عند القيام إلى الصلاة. وساق من طريق مالك ومن طريق سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة. وهذا لفظ حديث ابن عيينة. وفي حديث مالك: لولا أن أشق على الناس لأمرتهم بالسواك. رواه البخاري في الصحيح من حديث مالك وفيه: لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وعن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال أبو سلمة: فرأيت زيدا أي ابن خالد الجهني يجلس في المسجد، وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استاك. وبلغني عن البخاري أنه كان يقول حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح. وقال أبو عيسى الترمذي: كلاهما عندي صحيح. هذا باب آخر يذكره الإمام البيهقي، وهو الباب 30 من كتاب الطهارة، وفيه تأكيد السواك عند القيام إلى الصلاة. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على ذلك، أن المسلم يطهر فمه بالسواك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم السواك في نهاره وفي ليله صلى الله وسلامه عليه كثيرا جدا، وخاصة عند الصلاة وخاصة عند الوضوء، ويحث على ذلك عليه الصلاة والسلام. ويقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني أمرا جازما لأمرتهم، وإلا فقد أمر وقال تسوكوا. فهنا المقصد: لولا أن أشق لأمرتهم، يعني أمرا على الوجوب، حيث أنه يأسم من يتركه، كاد يفعل ذلك ولكن لم يفعل، قال إنه في مشقة على الأمة أن أوجب عليهم وأفرض عليهم استخدام السواك، لذلك هو مستحب وليس فرضا، لن أفرضه عليهم. فيقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بأمرين. هنا قال: بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة. وذكرنا العلة في ذلك قبل ذلك، وستأتي في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. جاء في مسند أحمد: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء، ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل إلى ثلث الليل. هذا الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذا السواك وبتأخير العشاء. ويذكر لنا العلة، وقد ذكرنا هذا الحديث قبل ذلك، قال: فإذا مضى ثلث الليل أو نصف الليل نزل إلى السماء الدنيا جل وعز، فقال: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من داع فأجيبه؟ الله سبحانه تبارك وتعالى ينادي على عباده، أو يبعث من ينادي في عباده في هذا الوقت الثلث من الليل، في الثلث الأول أو عند منتصف الليل، الوقت اللي أحب صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إليه، أحب ذلك حتى لا يكون نوم الليل نوما طويلا. والإنسان عادته إذا أمر بالشيء على وجه الفرضية يفعله، إذا كان على وجه الاستحباب فيقوم يفعله ويتركه، والكثير من الناس يتركونه، فيكون جزء كبير من الليل من غير صلاة، من غير تعبد، من كثير من الناس ينام ولا يتعبد فيها. فكاد النبي صلى الله عليه وسلم أخروا العشاء بحيث يبقى فطرة الصلاة: صليت المغرب، وبعدها بثلاث أربع ساعات صليت العشاء، بعدها بثلاث أربع ساعات صليت الفجر، يبقى جزء من الليل كبير كان فيه صلاة، وكان فيه انتظار للصلاة، وكان فيه عبادة، وكان فيه ثواب. ولكن هذا يشق على الناس وديننا لا يأتي بالمشقة، ديننا سمح سهل. فلذلك كان الأمر أنه إذا كان الإنسان مخيرا بين يصلي مع الجماعة في أول الليل أو يؤخر العشاء إلى نصف الليل، لا، صلي مع الجماعة في أول الليل وتؤجر على هذه الجماعة كأنك قمت نصف الليل، كأنك قمت نصف الليل. فإذا صليت الفجر في الجماعة كأنك قمت الليل كله، إذا صليت العشاء في الجماعة والفجر في الجماعة كأنك قمت الليل كله. ويعلل لنا أني ليه أحب أنه يكون في هذا الوقت عند نصف الليل، لأنه في الأوقات من الليل في نصف الليل ينزل منادي ينادي من السماء، وفي حديث آخر أنه في الثلث الأخير من الليل، ولا مانع من أن يكون في هذا وفي ذاك من ينزل من السماء من ملائكة الله سبحانه تبارك وتعالى فينادون على العباد هل من مستغفر فيغفر الله له، بل والله عز وجل يأمر بذلك ويذكر لنا في الحديث أنه سبحانه تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كما يشاء سبحانه تبارك وتعالى فينادي في عباده أو يبعث من ينادي في عباده بذلك هل من سائل فأعطيه، كأن الدعاء في هذا الوقت دعاء مستجاب، هل من سائل فأعطيه. تخيل بقى هنا أنت في نصف الليل أو في آخر تقول يا رب استجاب لك، وغيرك في هذا الوقت واقف في فرح بيرقص، واحد بيحشش، واحد بيعمل كذا، واحد بيعمل كذا. انظر إلى الفرق بين الناس، ينادى على العباد هل من تائب فأتوب عليه، ده بيلعب والآخر بيسمع لكلام الله عز وجل والتالي بيدعو ربه، والله سبحانه يؤتي فضله من يشاء. يمنوا اشمعنا أنتوا اللي جايين صلوا الفجر وغيركم نايمين في البيوت مش حاسين بحاجة، فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل بين عباده ورفع بعضهم فوق بعض درجات منا من الله وفضلا من الله. احرص إن هداك الله عز وجل أن تواظب على ذلك، أن تحرص على ذلك، ما يبقاش وقت بتصلي فيه وتحرص على الفجر وقت تاني خلاص سايب المسجد ولا بتصلي ولا بتعمل، وقت الامتحانات وقت الأزمات تجري لبيت الله وغير ذلك خلاص لا. ربنا سبحانه تبارك وتعالى في كل وقت هو الرب سبحانه تبارك وتعالى الذي أمرك بالعبادة في كل مكان في كل زمان في كل حال، الله سبحانه هو الرب سبحانه الذي يأمرك بذلك. احرص على الطاعة، وإذا كان يسرك أن يستجيب الله عز وجل لك في وقت أزمتك وفي وقت قربتك، احرص على الإكثار من الدعاء في وقت راحتك، وقت ما أنت مستريح، وقت ما أنت تحس أن أنت مسرور، احرص على الدعاء في هذا الوقت. يقوم لما تدعو في وقت الأزمة ما يتقلكش الآن، دلوقتي جاي تقول يا ربي وقبل كده عمل بتلعب وتعمل، فاحرص على الدعاء في كل وقت. فيعلمك النبي صلى الله عليه وسلم أن في النصف من الليل دعاء مستجاب، وكذلك في الثلث الأخير من الليل الدعاء مستجاب. يقول الله عز وجل هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. من الأحاديث التي ساقها الإمام البيهقي حديث ابن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث رواه الإمام البيهقي، كذلك رواه الإمام أبو داود وهو حديث صحيح. وزيد بن خالد الجهني واحد من فضلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيروي هذا الحديث وبيطبق هذا الحديث، يرويه ويطبقه. وفيه يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يقول روي الحديث هو أبو سلمة بن عبد الرحمن الراوي عن زيد بن خالد الجهني قال فرأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب. إحنا في أحوالنا نشوف كتير الناس يستخدم الألم كتير، خاصة النجار أو الكاتب أو غيره يحط الألم في ودنه، يحط كان هو يحط السواك في ودنه وهو جالس بحيث إن جاء وقت الصلاة يأخذ السواك عشان ما ينساش السواك، إن بدل ما يحطه في جيبه يمكن ينسى لا يحطه في ودنه عشان يتذكر هذا السواك فيستخدمه. وإن جاء هذا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وساقه البيهقي لكنه ضعيف الإسناد في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا هنا عن جابر بن عبد الله قال كان السواك من أذن النبي صلى الله عليه وسلم موضع القلم من أذن الكاتب، ولكن هذا في إسناد يحيى بن يمان ضعيف فهذا خطأ في الرواية، والصواب أن الذي فعل ذلك هم الصحابة وليس النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان يفعل ذلك للسهولة وخوف النسيان، إن ينسى يستخدم السواك والنبي صلى الله عليه وسلم حس عليه فكان يحط السواك في ودنه بحيث يطلع ويستخدم السواك. هل هذا نقول لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وضع السواك في الأذن؟ لا، ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعض من الصحابة فعلوا ذلك حتى يتذكروا حتى يستخدموا السواك. أيضا من الحديث اللي جاءت هنا حديث رواه البيهقي من طريق الإمام أبي داود، وذكره أبو داود أيضا، من حديث عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. هنا في الوضوء لكل صلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء لكل صلاة، يا ترى أين أمر صلى الله عليه وسلم؟ إما بالسنة جال الوحي أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يتوضأ لكل صلاة، أو بالآية إذا قمتم، وهذا الاحتمال الأشهر، ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا قمتم كأن معناها كلما قمتم إلى الصلاة، كلما قمتم، فهنا يفهم منها أن كلما جاء وقت الصلاة اتوضأ لهذه الصلاة، فكان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضل فترة طويلة على ذلك لغاية ما يوم فتحت مكة، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلوات الخمس بوضوء واحد، صلوات الخمس بوضوء. فتح مكة كان سنة 8، كأنه من ساعة ما فرض عليه الصلاة كان يفضل كل صلاة صلى الله عليه وسلم طاهرا وغير طاهر، إذا كان على وضوء يفضتان لهذه الصلاة، مش على وضوء يتوضأ للصلاة. فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم فرخص له صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو واظب على ذلك عليه الصلاة والسلام حتى بعد ما رخص له، كان في النادر أنه كل صلاة أنه يتوضأ صلاتين بوضوء واحد أو ثلاثة بوضوء، لا هذا كان في النادر، فكان يحب يتوضأ لكل صلاة صلاة الله وسلامه عليه. لكن الصحابة كانوا يتوضأون عند الحاجة، إذا احتاج اتوضأ، ما احتاج هو متوضي خلاص ما يتوضأش تاني. فبيسأل هنا راوي الحديث، وده في لفظ عند الإمام أحمد عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، يقول قلت أرأيت وضوء عبد الله بن عمر، واحد بيسأل عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وفي رواية أخرى هنا عند البيهقي عبد الله بن عبد الله بن عمر، أخوات الاثنين عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وأخو عبيد الله بن عبد الله بن عمر، اثنين أخوات سالم، واحد أخوه شقيقه اللي هو عبيد الله وواحد أو عبد الله، والآخر أخوه لأمه، الآخر أخوه لأبيه. فبيسأله هنا انه ليه عبد الله بن عمر فضل كل صلاة مش كل الصحابة بيعملوا كده؟ الصحابة اذا كان متوضي خلاص جاء وقت الصلاة توضى، لكن عبد الله بن عمر كان حتى لو كان متوضي يعني يقوم يتوضى ويصلي صلاة الفرض اللي حضرت. فبيسأله ابنه انه لماذا ذلك؟ فقال له القائل أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان او غير طاهر؟ عمه جابوا منين هذا الشيء؟ فقال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب، أسماء بنت زيد بن الخطاب، زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يبقى أسماء بنت زيد بنت عم عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر ابن الغسيل حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة، كان أمر إما بالآية أو أمرا خاصا به صلى الله عليه وسلم أن يفضل كل صلاة، فكانوا يقتدون به عليه الصلاة والسلام. فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث، ووضع عنه الوضوء، كأنه في البداية أخذه على الفرضية أن كل صلاة يتوضى لها، ثم بعد ذلك وضع عنه ذلك وأمر بالسواك، استخدم السواك. هنا أمر أمرا فرضيا أيضا، الظاهر إنه لا، لأنه يقول لولا أن أشق لا أمرتهم، هنا ليس أمرا على الفرضية إنما أمر على الاستحباب. والله لو كان الأمر على ذلك لبعسر جدا وصعب جدا، ولكن الله سبحانه وتبارك وتعالى يخفف على المؤمنين. يعني لو أمرنا كل صلاة لازم توضى، الإنسان مشغله ياما، ويمكن يكون اتوضى لصلاة الظهر وراح مشاوره لي عليه وقت العصر ما هو توضي لسه حتوضى من تاني، يشق عليه تقول له توضى حتى لو كنت متوضئا. فتيجي الشريعة بالتيسير، طالما متوضي خلاص إن شاء الله هتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد لا شيء. وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا في يوم فتح مكة، فسأله الصحابة فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ أنت ما عملتش كده قبل كده، أول مرة تصلي سنين طويلة قبل ذلك، أول مرة في سنة 8 في فتح مكة يصلي كل الصلوات بوضوء واحد صلوات الله وسلامه عليه. فأخبرهم أن عمدا فعل ذلك، فعله متعمدا صلى الله عليه وسلم حتى لا يشق على الناس. إذا الأمر سهل، طالما أنك متوضي مش محتاج أنك توضي وضوءا آخر. ولو كان الأمر أنه ما فعلوش صلى الله عليه وسلم كان يبقى مشق على الناس، مشق على الناس يقولوا طب ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضى كل صلاة، لا خلينا زي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يفعل ذلك مرة يقوم الناس يقولوا لأنها برضو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنك إذا كنت متوضئا وجاء وقت الصلاة خلاص تصلي بهذا الوضوء الذي أنت عليه. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يرى أن به قوة على ذلك، فكان يفعل ذلك حتى مات رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا ذكر الإمام البيهقي أحاديث ضعيفة في تأكيد السواك، نذكرها تنبيها عليها ولكنها ضعيفة. منها حديث جاء عن عائشة رضي الله عنها بإسناد ضعيف، وفيه قال تفضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها 70 ضعف. 70 ضعف، هذا حديث ضعيف في أن الصلاة بالسواك يعني أفضل من الصلاة من غير سواك 70 ضعفا. والصواب أنه هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الصلاة بالسواك فيها فضيلة عظيمة، لكن ما فيش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يصح أنه ذكر ذلك. حديث ذكره الحاكم وصححه، وذكره ابن خزيمة وشكك في صحة هذا الحديث، وقال هذا الحديث أحد ما يخاف أن يكون من تدليسات محمد بن إسحاق بن يسار، وأنه لم يسمع من الزهري، وذكر أنه في رواية معاوية ابن يحيى الصدفي ليس بالقوي. أيضا حديث آخر ضعيف ساقه الإمام البيهقي عن عائشة أيضا، الركعتان بعد السواك أحب إلي من 70 ركعة قبل السواك، أيضا فيه كذاب في رواة الحديث لا يحتج به، ونبه البيهقي أيضا على ذلك. هنا بننبه على ذلك إن أحيانا بعض الناس يعلقوا مثل هذه الأحاديث، يروح مصورها ويزحف وراء إنه الصلاة بالعمامة أفضل من 70 صلاة من غير عمامة، الصلاة بالسواك أفضل من ويعجبه حكاية 70 70، ولا يصح. مش معناه أن كل حديث في 70 أنه لا يصح له، ولكن لابد قبل ما تقول حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم تتحرى، تتحرى هو صحيح ولا ليس صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فاحذر إنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ويكون هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دائما تقول الحديث الذي يصح. مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث هنا ساقه البيهقي من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال أمرنا بالسواك، وقال إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. ساقه الإمام البيهقي موقوفا على علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وجاء الحديث من طرق أخرى مرفوعا للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وبجملة طرقه يصح الحديث. وفيه في رواية قال علي أمرنا بالسواك، يعني أنه الراوي عن علي يقول أمرنا علي بالسواك، وقال علي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه. يعني وانت بتصلي انت مش لوحدك، انت مش لوحدك في الدنيا، وانت ماشي في الطريق في اي مكان لما تحس انك وحدك لا لست وحدك، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ملك عن يمينك يكتب حسناتك، ملك عن شمالك يكتب سيئاتك، معك على طول ملائكة اخرى من بين يديك ومن خلفك يحفظونك من امر الله، انت لست وحدك ابدا، حواليك ملائكة من ملائكة الله عز وجل يحفظونك من الاقدار، شيء نازل مش مطلوب ينزل عليك، ملائكة تحفظه منك. يمكن الإنسان يبقى ماشي حجر نازل حينزل على دماغه، حاجة بعيدته، انزل حجر على الأرض ما جاش على دماغ هذا الإنسان، ملائكة يحفظونه من أمر الله لا يصيبه شيء حتى يأتي القضاء، يسلمونك القضاء، يسلمونك لقضائك. فهذا ملائكة حويته، فليستحي المؤمن من الملائكة الذين حوله يرونه يفعل القبائح، يرونه يفعل الصالحات، ثم يستحي من القبيح أن تطلع عليه الملائكة وهو يفعله، أسأل الله العفو والعافية. فهنا من ضمن ذلك الملك الموكل بأمر الصلاة بتاعتك، أنت بتصلي وآيم بالليل تصلي داخل فريضة تصلي، الملك يؤفرك الملك، يقول إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فسمع قراءته. الملك يسمعك وانت قائم تصلي بالليل مثلا، دعكت أسنانك ريحة بقك حلوة، الملك واقف وراك يسمعك، شوية شوية قال يدنو منه، كلما قرأت الملك يعجبه قراءتك وخاصة بالليل يقرب منك، قال حتى يضع فاه على فيه، طيب فين الملك يحط بقه على بقك أنت؟ ما أعظم ذلك، شرف عظيم جدا للإنسان أنه الملك مش عايز القرآن يطلع من بقك يروح في مكان تاني، هو يأخذ على بقه على طول القرآن اللي خارج من فمك، هذا بشرط تكون رائحة الفم طيبة، إذا كان رائحة الفم، لأن الملك يتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فيقول في الحديث هنا وما يخرج من فيه من فمه يعني شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك. قال فطهروا أفواهكم للقرآن، طهروا نظفوا طيبوا أفواهكم للقرآن، إذا أردت أن تقرأ القرآن استخدم السواك أو إدعك أسنانك حتى تكون رائحة الفم طيبة، فالملك يقرب منك لغاية ما يطلع القرآن إلى فم الملك فيبلغ ربه سبحانه وتبارك وتعالى بقراءتك، ويدعو لك الملائكة تدعو لبني آدم ليستغفرون للإنسان، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض قائلين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.